أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكر. هذه أصناف الإبل 100 التي تؤدى لأولياء المقتول خطأ. 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكر. احنا قلنا قبل كده معاني هذه الأصناف من الإبل، وهي بين سنتين إلى 5 سنوات من الإبل في هذه الأصناف. وعنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم. 800 دينار في أهل الذهب، يعني الذي يملك الذهب، لأن الدينار هو القطعة الذهبية، أو 8000 درهم. الذين لا يملكون الذهب إذا كان عندهم من الفضة يخرجوا 8000 درهم. ودية أهل الكتاب يومئذ 1/2 من دية المسلمين. زي ما ذكرنا قبل كده إن إذا قتل المسلم كتابيا فإنه لا يقتل به، ولكن يدفع الدية مطلقا، سواء كان القتل عمد أو شبه عمد أو خطأ، فإنه تدفع الدية إلى أولياء المقتول من أهل الذمة مطلقا على 1/2 من دية المسلمين، على 1/2 من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، ألا إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية، وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيما رفع من الدية، يعني بقيت كما هي على 1/2 مما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما قرر عمر هذا لأن الأسعار قد غلت، ولذا كان قول الإمام الشافعي والإمام مالك أنه مطلقا الدية 100 من الإبل على الصورة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يملك الإبل وكان من أهل البقر استبدل بثمن 100 من الإبل ما يساويها من البقر، أو إذا كان من أهل الشاتي استبدل الشاتي 100 من الإيه؟ من الإبل، بما يساوي قيمة 100 من الإبل في وقتها، أو استبدل الذهب 100 من الإبل، أو استبدل الفضة 100 من الإبل بنفس القيمة بتاعتها في وقتها، سواء غلت أو رخصت، لأن الدية مربوطة على الإبل. هذا قول الإمام الشافعي وقول الإمام مالك، وأبو حنيفة يرى
التثمين مطلقا. تثمين يعني تحويل هذا كله إلى أثمان، لأن هذا المتيسر عند الناس. والآن فعلا يعني الآن لو بلاد مثل بلادنا ليس فيها البقر والإبل والشاة على أنها أموال، فإنه يعني يكون مكانها الأوراق المالية، سواء كانت بالجنيه أو الدينار أو الدولار أو الريال أو ما شبه ذلك من الأوراق المالية المتداولة بين الناس. يشوف 100 من الإبل تمنها كم دلوقتي، وتبقى دية القتيل بهذه 100. القتل الذي تجب فيه الدية، هل الدية مطلقا تجب في أي قتل، ولا تجب في قتل معين؟ في فرق بين كلمة تجب أو تكون بدل. تجب الدية في قتل شبه العمد وقتل الخطأ، تجب يعني لا يجوز أن يقول مثلا أولياء المقتول خطأ أو شبه عمد لا احنا عايزين نقص، لأنه لا قصاص في شبه العمد ولا في الخطأ، لكن يتجوز في قتل العمد على ما يتفق عليه أولياء المقتول والقاتل، مش فقط 100 من الإبل، يعني ممكن يطلبوا 120 150 200 على ما اتفق عليه، ما دام تنازلوا عن الايه عن القص الى الدية، يبقى هنا تجوز الدية في مقابلة القص على ما يتفق عليه الاثنان كما سنرى الآن. من المتفق عليه بين العلماء انها تجب في القتل الخطأ وفي شبه العمد. في القتل الخطأ وفي شبه العمد، طبعا كلمة قتل خطأ وشبه العمد احنا ذكرنا قبل كده الفرق بين قتل العمد والقتل شبه العمد والقتل ايه الخطأ. فالقتل العمد توفر كم شرط فيه؟ ناس كانوا حاضرين معنا، مفيش حد كان حاضر؟ شروط القتل العمد منها ان يكون القتل ايه مكلفا، وان يكون المقتول مما ايه ممن كان معصوما الايه الدم، ويكون هناك سبق اصرار وترصد او قصد، يعني في التعمد موجود، بل التعمد موجود. الآلة المستخدمة لازم تكون آلة ايه آلة قتل. اذا تخلفت الآلة دي فكانت الآلة المستخدمة في القتل ليست هي آلة قتل ولم يكن هناك نية قتل، فإنه إن قتل بالآلة التي ليست آلة قتل زي خمسة ضربوا بعصا أو ضربوا بحجر أو بأي شيء ليس هو أداة إيه أداة قتل ولا يقتل بمثله، ولم تكن نيته مبيتة للقتل، فإنه يصبح إيه شبه عمد. أما إذا قتل ولم يكن في نيته قتل ولم تكن هناك آلة قتل، وإنما قتل عن قبيل الخطأ كأن كان يرمي صيدا أو يقذف حجرا فجاء في آدمي فقتله، يبقى هنا إيه ده اسم قتل خطأ. قتل زي قتل برضو السيارات أو ما شابه ذلك، فده قتل إيه قتل خطأ. فقتل الخطأ وقتل شبه العمد تجب فيه الدين، أما قتل العمد فلا تجب فيه الدية، إنما يجب فيه إيه؟ القص. فإذا تنازل ولي المقتول عن القص إلى الدية جاز له أن يأخذ الدية أو ما اتفق عليه، إما الدية دي المغلظة أو ما اتفق عليه مع القاتل، كان يطلب ضعف الدية أو دية ونصف أو ما شابه ذلك. من المتفق عليه بين العلماء أنها يعني الدية تجب في القتل الخطأ وفي شبه العمد، وفي العمد الذي وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف. يبقى إذا كان هناك الشروط الأربعة موجودة في العمد لكن القاتل غير مكلف، يعني صبي أو إيه أو مجنون، صبي أو مجنون، يبقى برضو تجب فيه إيه تجب فيه الدية. وفي العمد الذي تكون فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل، كأن يكون القاتل حر والمقتول عبد، مثل الحر إذا قتل عبدا، كما تجب الدية أيضا على النائم الذي انقلب في نومه على آخر فقتله، وعلى من سقط على غيره فقتله. لان كل هذه تدخل في شبه الايه؟ شبه العمد. نعم. يبقى كل هذه الانواع تجب فيها الايه؟ الدية. اما غير ذلك فلا تجب الدية، انما تجب الايه؟ يجب القصاص اللي هو قتل العمد بشروطه المعروفة. انواع الدية. الدية تكون مغلظة او مخففة، اما مغلظة اما مخففة. فالمخففة تجب في قتل الخطأ، والمغلظة تجب في شبه العمد. يبقى الدية المخففة تجب في قتل الخطأ، والمغلظة تجب في شبه العمد. وأما دية قتل العمد إذا عفى ولي الدم، إذا عفى ولي الدم فهي ما اصطلحوا عليه، اللي اتفقوا عليه كتير قليل زي ما اتفقوا مع بعض، لأن المسألة أصبحت الآن في يد ولي الدم، لما سبق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: من قتل متعمدا دفع إلى من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول. دفع إلى أولياء المقتول يعني أولياء المقتول ياخدوا الايه؟ القاتل، يعملوا فيه اللي هم عايزين. فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صلحوا عليه فهو لهم. يبقى 100 من الإبل، من 100 دول 40 في بطونهم أولادهم، وزيادة على 100 ما يصطلح عليه. هذا في قتل ايه؟ في قتل العمد اذا عفى ولي الدم عن المقتول وقبل الدين، وذلك لتشديد العقل، يعني تشديد ايه؟ الدين. نعم، الدية المغلظة الدية ما اصطلحوا عليه دي بدل القصاص، ما اصطلحوا عليه بدل القصاص، انما الدية المغلظة في قتل العمد وفي شبه الايه؟ في قتل الخطأ وفي شبه العمد، في قتل الخطأ وفي شبه العمد اللي هي المغلظة والمخففة. والدية المغلظة 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصب. واحد ضرب واحد بكرباج مات، أو ضربه كم ضربة بالكرباج فمات، أو ضرب بعصا فمات، فيه الدية 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادهم، وتكون في مال الجاني وحده. لا، الخلفة مش حوام، ليه الخلف اللي بعديه اللي فيه سنها سنتين. 100 يبقى هنا دية الدية المغلظة في شبه الايه؟ العمد. المغلظة وزيادة في العمد اذا ما تنازل ولي الدم عن القصاص وقبل الدية. 100 فقط فين؟ في اللي القتل الخطأ. اما دية الخطأ وشبه العمد فعلى عاقلة القاتل. يبقى مين طب يدفع بقى الدية؟ عاقلة القاتل اللي هم العصبة بتاعته، العصبة، عصبته أي قرابته. طيب كل أقربائه؟ لا، أقرباء القاتل من الذكور البالغين الموسرين العقلاء، ويكونوا من جهة الأب. يبقى أقرباء القاتل من جهة الأب ذكورا بالغون عقلاء موسرين، يعني ممكن يكون أقرباء من جهة الأب لكنهم فقراء، ممكن يكون أقرباء من جهة الأب لكنهم دون البلوغ، ممكن يكونوا أقرباء من جهة الأب لكنهم إناث. فكل هؤلاء ليس عليهم إيه؟ العقل، إنما العقل أو الدية على العصبة وليس على غير ذلك. ويدخل في هؤلاء الأعمى والزمن والهارم إن كانوا أغنياء، واحد أعمى لكن غني ذكر وهو من جهة الأب وعاقل وزمال من جهة الأب يدخل أيضا فين؟ يدخل في دفع الدين. والزمن الذي يعني مرض مرضا لا يرجى برؤه، والهرم أي الكبير في السن إن كانوا أغنياء ولا يدخل فيهم أنثى ولا فقير ولا صغير ولا مجنون ولا مخالف لدين الجاني. لو أن هناك قريب للجاني من جهة أبيه لكنه غير مسلم، غير مسلم، كان يكون أسلم هؤلاء ولم يسلم هذا، فإنه لا يؤخذ منه شيء في الدية. لماذا؟ لأن الدية تجب على أهل النصرة والقرابة، أهل النصرة والقرابة، لأن مبنى هذا الأمر على النصرة وهم ليسوا من أهلها، اللي هم مين بقى؟ اللي هم من كان مخالفا لدين الجاني، وأيضا إذا كانت أنثى أو فقير أو صغير أو مجنون، فكل هؤلاء لا يستطيعوا نصر الجاني في ديته. وأصل وجوب الدية على العاقلة، أصل وجوب الدية على العاقلة، الدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر، اثنين اتخانقوا مع بعض، فواحدة راحت ضربة الثانية بإيه؟ بحجر، فجاء في بطنها فقتلها وما في بطنها. المرأة ماتت وكمان الجنين اللي كان في بطنها مات. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة، عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. يبقى المرأة القاتلة وجب عليها أن تدفع دية الايه؟ الجنين اللي هو عبد أو وليدة. ليه؟ لأنها تسببت في قتله. أما المرأة طبعا ده ما كانش داخل في المشكلة بينها، الجنين ده ما كانش داخل في المشكلة مع المرأة، هي المشكلة بينها وبين المرأة، فقتلتها خطأ لأجل الضرب بالحجر، لكن الجنين دوت قتل لا دخل له بالمسألة خالص، فأصبح وجب على القاتل نفسه أنه يدفع لإيه؟ الدية، كأنه قاتل. ووجب على عاقلة المرأة اللي هي العصبة بتاعتها أن تدفع الدية، دية هذه المرأة. ودية المرأة على فكرة على النصف من دية الرجل، دية المرأة على النصف من دية الرجل كما سنرى بعد ذلك. دية الأعضاء، دية الأعضاء، يوجد في الإنسان من الأعضاء ما منه عضو واحد كالأنف واللسان والذكر، ويوجد فيه ما منه عضوان كالعينين والأذنين واليدين. تختلف دية العضو الذي لا مثل له عن دية العضو الذي له إيه؟ مثل. تختلف دية العضو الذي لا مثل له عن دية العضو الذي له مثل. ويوجد ما هو أكثر من ذلك، يعني عضو متكرر أكثر من مرتين، فإذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضو الواحد أو هذين العضوين وجبت الدية كاملة، اللي هي 100 من الإيه؟ من الإبل. وإذا أتلف أحد العضوين وجب نصف الدية، يعني أتلف أذن من الأذنين يبقى نصف الدية، عين من العينين يبقى نصف الدية، إيه تاني؟ يد من اليدين نصف الدية، رجل من رجلين نصف الإيه؟ الدية. طيب واحد أعور بعين واحد فأتلف عينه الإيه؟ السليم، يبقى نصف الدية ولا الدية كاملة؟ نصف الدية. لا، الدية كاملة. الدية ليه؟ لأنه هو يعتبر العضو ده غير متكرر عنده، لأنه أصلا عنده عين رايحة، فأعلى العين اللي هي بمثابة عينين في كل إنسان، فوجب له إيه؟ الدية كاملة. فتجب الدية الكاملة في الأنف والعينين وفي العين الواحدة نصفها، وفي جفني إحدى العينين نصفها، وفي جفن واحدة منها ربعها، وفي أصابع اليدين والرجلين الدية كاملة. إذا طير أصابع الرجلين والإيدين كلها يبقى الدية كاملة. وفي كل أصبع 10 من الإبل، وفي الأسنان كمال الدية، الأسنان كلها، وفي كل سن 5 من الإبل، كل سن 5 من الإبل، والأسنان كلها الدية كاملة، والأصابع كل إصبع 10 من الإبل، وأصابع اليدين كاملة أو أصابع الرجلين كاملة، ها دية كاملة، لأن ما يطير الأصابع خلاص راحت الإيد. طب وأصابع يد واحدة نصف الدية، اليد نصف الدية، مش كده؟ اليدين الدية كاملة، إن ما فيش مكرر فيها. أصابع الرجلين الاثنين الدية كاملة، أصابع رجل واحدة نصف الإيه الدية، ها؟ والجفن أيضا، العين ما هو طبعا إذا ذهب الجفن ذهبت العين، لأن الجفن ده هو عبارة عن حائط الصد وهو الحامل العينين، فكأن ذهاب جفن أحد العينين فيه ربع الدية، ربع الدية، خدت بالك؟ وذهاب جفنين يبقى إيه؟ هو بيقول فتجب الدية كاملة في الأنف والعين، وفي العين الواحدة نصفها، وفي جفني إحدى العينين نصفها. جفنين بتوع عين واحدة نصف الدية، لأن لما يروح الجفن بتاع العين أصبحت العين معرضة للتلف، يبقى فيها إيه؟ نصف الدية. طب وجفون العين الاثنين الدية كاملة، وجفن واحد من الجفنين ربع الايه الدية، بقى الجفنين نصف الدية وجفن واحد ربع الدية. عن ابي بكر ابن عبيد الله ابن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الانف الدية اذا استوعب جذعه، يعني اتقطع الانف كله مش الارنبة بس، الانف كله من اول اخره، يبقى ده فيه الدية كاملة 100 من الابل، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي العين 50، وفي الآمة ثلث النفس. هنشوف دلوقتي الآمة دي اللي هي الجروح، ثلث النفس اللي هو الجرح الذي قطع اللحم حتى وصل إلى الدماغ، ثلث النفس. وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة 15، المنقلة اللي هو الإصابة التي تنقل عظما من مكانه فيها 15 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، يعني قطع الجلد حتى ظهر العظم أو قريب من العظم، وفي السن 5 من الإبل، وفي كل أصبع مما هنالك 10، أي أصبع سواء صبع رجل أو صبع إيد 10 من الإبل. وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي، هنقول دلوقتي لسه ماشي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، والديات، وفيه أن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب أو استوعب يعني جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، الصلب اللي هو الايه العمود الفقري، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، هنقول برضو مع المأمومة دلوقتي، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد أو الرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. دية منافع الأعضاء، دية منافع الأعضاء، في فرق بين إتلاف العضو أو إذهاب منفعة العضو. ممكن واحد يضرب واحد على إيده فتتشل فكأنها غير إيه؟ غير موجود، يبقى ذهب بمنفعتها، لكن اليد موجود لكن ذهب بمنفعتها. إذا ضرب إنسان إنسانا فذهب عقله، ذهب عقله أو حاس من حواسه كسمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو كلامه بجميع حروفه، ففي كل من ذلك الدية كاملة. يبقى مثلا واحد ضرب واحد في دماغه فتجن أصبح غير عاقل، ده في الدية كاملة. أو ضربوا على دماغه مثلا أو على جانب رأسه فذهب بصره عمي أو طرش أو اتخرس تماما، كلها أو ذهب شمه أو ذوقه أو كلامه اتخرس تماما، كل هذا في الدية كاملة، لأن ذهب إما بعضو ليس له مثيل أو ذهب بالعضوين معا كالعمى مثلا أو الطرش أو ذهب بالعقل الذي هو مناط التكليف. عن عوف قال: سمعت شيخا قبل فتنة ابن الأشعث فنعت نعته فقالوا: ذلك أبو المهلب عم أبي قلاب، قال: رمي رجل بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره، أصبح لا يسمع ولا يتكلم، وجن أو ذهب عقله فأصبح إيه زي فقد الذاكرة، وأصبح لا قدرة له على جماع النساء وذهب ذكره فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر رضي الله عنه بأربع ديات، أربع ديات 400 من الإبل. هذا تغليظ وبيان أن كل عضو من هذه الأعضاء له حق، له حق. وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة ففيها الدية كاملة. قضى بذلك عمر وابنه عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عن قتادة قال: سمعت أبا مجلس قال: سألت عبد الله بن عمر عن الأعور تفقأ عينه، فقال عبد الله بن صفوان: قضى فيه عمر رضي الله عنه بالدية، فقلت: إنما أسأل ابن عمر، فقال: أوليس يحدثك عن عمر؟ أوليس يحدثك عن عمر؟ يبقى إذن عمر عبد الله بن عمر أفتى إيه؟ بفتوى عمر. وعن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في الأعور إذا فقئت عينه يعني الصحيحة: إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء أخذ نصف الدية، وفقأ بالأخرى إحدى عيني الفقر. يعني واحد صحيح العينين فقأ العين الصحيحة عند رجل الأعور، إما أنه ياخذ الدية كاملة وإما أنه ياخذ نصف الدية، ده هو على الخيار، مش الفاقئ المفقوق له عين، على الخيار ان ياخد الدية كاملة او ياخد نصف الدية ويفعله ايه عين من عينيه الاثنين. الناس تتربى قوي لما تطبق فيها الاحكام دي، تربى النهاردة البلطجية واللي شايف نفسه، اللي شال ازازة مية نار واللي معاه سكينة واللي معاه خنجر واللي معاه مطوة واللي يضرب زي ما هو عاوز ويعور زي ما عاوز، وعارف ديته ايه حبس ولا سجن مثلا شهرين ثلاثة وخلاص. نعم ما احنا بنقول اهو، بنقول لو طبقت هذه القوانين، لو طبقت هذه القوانين دولة مسلمة هم ليه؟ ها؟ دية الشجاج، دية الشجاج احنا بنتعلم اهو لحد ما ربنا ان شاء الله يفتح علينا ويطبق شرع ربنا، يبقى احنا عارفين الايه الحقوق والشرائع. دية الشجاج يعني الجروح اللي في الرأس وفي الوجه، اللي في الرأس وفي الوجه، وهي 10 أنواع. الخارصة وهي التي تقشر الجلد ولا تدميه، تقشر الجلد ولا تدميه زي الخربيش. الدامية وهي التي تدميه، تعور وتدني لكن ليس بعميق او تقشر الجلد وتدني. الباضعة وهي التي تشق اللحم شقا كبيرا تفتح لكن انشاء ايه كبير بالطول يعني مش بالعمق, شق كبير يعني في الطول مش العمق. المتلاحمة هي التي تغوص بقى في اللحم يبقى فتحة بس ايه عميق. الفتحة العميقة دي بقى لو وصلت الى العظم او بقي على العظم جلد رقيق جدا يبقى اسمها السمحاق. السمحاق وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة. هذه الخمسة شجاج ليس فيها قصاص ولا أرش مقدر وتجب فيها حكومة, ولا أرش مقدر لكن تجب فيها حكومة. أولا لا تجب فيها قصاص. ليه؟ لأنه لا يمكن القاص يأخذ بنفس القدر ليه؟ الذي أخذ منه مش قادر يعمل إصابة ده بالضبط, لازم يزيد هتقل ما ينفعش في القصاص. وليست فيها أرش معين يعني مفيش دية معينة مش محددة شرعا الدية بتاعتها, لكن تجب فيها حكومة. يعني ايه؟ قالوا لو ان هذا الذي حدثت له هذه الحادثة الشجاج او الخارصة او البامية او الباضعة او المتلحمة او السمحة, لو فرض انه كان عبد, انه كان عبد صحيح ثمنه كام؟ ثمنه 100 مثلا, 100 جنيه مثلا او 100 دينار. طيب لو انه عبد وفي هذا الشجاج يبقى ثمنه كام؟ قال يبقى ثمنه 95 دينار مثلا او 90 دينار. الفرق بين ال100 وال90 او ال95 كام؟ 5 او 10 مش كده؟ يبقى ده الدية بتاعت ايه؟ بتاعت هذا البحر. يقول قال ابن المنذر واجمع كل من نحفظ قوله انه معنى قولهم حكومة ان يقال, معنى كلمة حكومة ان يقال اذا اصيب الانسان بجرح لا عقل له معلوم, يعني لا دية له معلوم, كم قيمة هذا لو كان عبدا قبل ان يجرح هذا الجرح او يضرب هذا الضرب. فان قيل 100 دينار قيل كم قيمته وقد اصابه هذا الجرح وانتهى برؤه, يعني اتفتحت واتعالجت لكن لازال فيها الايه البشلة موجودة لسه, يبقى ثمنه كام؟ فان قيل 95 دينارا فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية. نصف عشر الدية طبعا مش خمسة دنانير لكن ايه نصف عشر الدية. الدية كام؟ 100 مش كده؟ عشرها كام؟ 10. نصها كام؟ 5. يبقى مش هنطمن هنا بالدينار لكن احنا بنضرب مثال بالعبد قد ايه الجرح ده يساوي من القيمة الكلية بتاعه, يساوي الخمس, يساوي الربع, يساوي التم, يساوي 1/10, يساوي 5/10 زي ما يساوي 5 من 100, يساوي 1/10 او 5 من 100, يبقى يحول الى الايه الدية الكاملة ويخصم ده منه. يبقى فان قيل 95 دينارا فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية, وان قالوا 90 دينارا ففيه عشر الدية وما زاد ونقص. ففي هذا المثال يعني يسوى بها, يعني مثلا لو قالوا مثلا هذا الذي اتفتح دماغه, واحد فتح دماغه حتى وصلت الى قريب من العظم اللي هي السمحاق, نقول الرجل ده لو كان عبد وسليم ثمنه كان 100 دينار. طيب لو عبد وفي هذا الجرح بعد ما بر يعني اتشفى يبقى ثمنه كام؟ 98 دينار. يبقى هذا المجني عليه له عشر الدية الكاملة عشر الدير كاملة كام؟ 10 من الإبل. فهم؟ النوع السادس من الشقاق الموضحة، وهي التي تبلغ إلى العظم. دي بقى إيه؟ جاي فيها نص عن عسل. الخمسة الجين دول كلهم فيهم إيه؟ فيهم نص. اللي ما فيهوش نص قلنا هنعمل فيه حكومة، لا أرش له ولا قصاص فيه، يبقى نعمل له حكومة بالصورة اللي احنا ضربناها دي. أما اللي جاي فيها نص خلاص هنلتزم بيه. الموضحة إنه هو يعوره حتى يبلغ العظم، فيها خمس من الإبل. الهاشمة التي تهشم العظم أي تكسره، فيها 10 من الإبل، خناقة وكسر له إيده، كسر له دماغه، كسر له، يبقى دي فيها 10 من الإيه؟ من الإبل. 8 المنقلة، وهي التي ينقل منها العظم من موضع إلى موضع بسبب الضربة، يعني ينتقل العظم من مكان لمكان، وفيها 15 من الإبل. المأمومة أو الآمة، وهي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة، وفيها ثلث الدماغ. كل الكلام ده أخوانا في الدماغ والوجه، أنا غلطت قلت لكم في الإيد، لا الدماغ والوجه. المأمومة أو الآمة، وهي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة، وفيها ثلث الدية، ثلث الدية. آخر واحدة الدامغة، وهي التي تبلغ الدماغ، تبلغ الدماغ وفيها ثلث الدية. المقصود بالدماغ اللي هو الايه؟ المخ يعني. يبقى دي ديات الشقاق، والشقاق انما يكون في الوجه والدماغ. طيب دية الجائفة، هي كل ما يصل الى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق ومثان. يعني اي ضربة، يقول لك ايه ضربوا ضربة نافذة، يعني نفذت من الجلد او الجلد واللحم حتى وصل الى الامعاء او الى المعدة او الى الرئتين او الى القلب او قريب من القلب او الى الحلق، ضربوا في الابط حتى وصل الى ايه الحلق، في ضربوا في الحوض حتى وصل الى المثانة. كل هذه الجائفات فيها ثلث الدية، لما في كتاب عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية. دية المرأة، ودية المرأة إذا قتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته. فعن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل. فدية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذا الحديث إسناده صحيح إلى عمر رضي الله تعالى عنه. في تفصيل هنا عند الشيخ سيد سابق هنقرأه في دية المرأة. ودية المرأة إذا قتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، فقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه، وعلي كرم الله وجهه، وابن مسعود رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه أجمعين، أنهم قالوا في دية المرأة أنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد. لم ينقل يعني من الصحابة ان في حد انكر عليهم هذا الكلام، فيكون هذا اجماع من الصحابة. ولان المرأة في ميراثها، هنا بقى العلة ايه، ان المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل. وقيل يستوي الرجل والمرأة في العقل الى الثلث، ثم النصف فيما بقي، ويستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما بقي، زي ما قلنا برضو عند الشيخ
وعن شريح قال أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضح، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل. فقد أخرج النسائي والدارقطني وصححه ابن خزيمة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته، بعد الثلث يبقى على النصف. وأخرج مالك في الموطأ والبيهقي عن ربيع بن عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال 10 من الإبل. قلت فكم في الأصبعين؟ قال 20 من الإبل. قلت فكم في 3؟ قال 30 من الإبل. قلت فكم في 4؟ قال 20 من الإبل. على النصف من ايه؟ من الرجل. ما دام زادت الى تلت، وصلت لتلت الدية خلاص، بعد تلت الدية تبقى على النصف من الرجل. قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد عراقي انت، يعني انت بتقيس بقى بعقلك. اللي كان معروف ان عند العراقيين ان هم ايه؟ اهل قياس، هم اتباع ابي حنيفه يعني. فقلت بل عالم متثبت او جاهل متعلم. فقال سعيد هي السنه يا ابن اخي، هي السنه يا ابن اخي. وقد نقش الإمام الشافعي هذا الرأي وبين أن المقصود من السنة هو سنة زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي قال بهذا الرأي لا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشافعي رضي الله عنه السنة إذا أطلقت يراد بها سنة رسول الله. وروي أن كبار الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بخلاف ولو كانت سنة رسول الله ما خالفوه. وقوله سنة محمول على أنه سنة زيد ابن ثابت، لأنه لم يروى إلا عنه موقوف، ولأن هذا يؤدي إلى المحال، وهو ما إذا كان ألمها أشد ومصابها أكثر أن يقل أرشها، وحكمة الشارع تنشأ من ذلك، ولا يجوز نسبته إليه أي إلى رسول الله، لأن من المحال أن تكون الجناية لا توجب شيئا شرعا، وأقبح أن تسقط ما وجب بغيره. المسألة فيها خلاف، طبعا قرأت الكلام ده، المسألة فيها خلاف عند العلماء كيف تكون المرأة على النصف من دية الرجل بالذات إذا يعني زاد مصابها في هذا. المسألة يعني إذا ظهر خلاف بين العلماء فيها فالأمر يرجع إلى القاضي أو إلى الحاكم، يرى المصلحة ويقرر ما شاء، يرى المصلحة ويقرر ما شاء. ما فيش، ما دام المسألة ما فيش فيها نص جزم يبقى يرجع إلى الحاكم إذا أراد أن يأخذ برأي الصحابة أو غالب الصحابة أو رأي زيد بن ثابت أخذ. وإذا قاس الرجل على المرأة ففي ذلك مندوحة له في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي دليل قطعي من رسول الله أن المرأة على النصف من دية الرجل. عشان بس تقعد المساواة بين الرجال والنساء يقول لي بقى شوف ادي المرأة ما تسويش عند المسلمين حاجة ومش عارف ايه. المسألة خلاف بين العلماء، والخلاف ليس ناشئا عن هوى ولا عن رأي، انما ناشئ عن أدلة ظهرت لفريق والفريق الآخر ظهرت له أدلة أخرى، ونحن ندور مع الدليل حيث دار وحيثما كانت المصلحة الشرعية، فثم شرع الله تبارك وتعالى، وللحاكم في المسائل الخلافية سعة أن يختار ما شاء وما فيه مصلحة لشعبه. دية أهل الكتاب، دية أهل الكتاب إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم، فيش فيها كلام. فدية الذكر منهم نصف دية المسلم، ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة المسلم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. دية الجنين إذا قتل الجنين، إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه عمدا أو خطأ، واحدة أو واحد ضرب امرأة في بطنها فمات الجنين في بطنها أو سقط ميتا، سواء كان هذا العمل عمد او خاطئ، ولم تمت امه، يبقى اللي حصل كله ايه للجنين، سواء كان متعمد مرأة غيرانة مثلا من ضرتها ولا حاجة، ولا غيرانة من مرات سلفها وهي بتحبل وهي بتحبلش وقامت ضربها في بطنها تقصد اسقاطها او قتل الايه الجنين في بطنه، سواء كان خطأ او عمد، فمات الجنين. وجب فيه غرة، والغرة تقال في اللغة على البياض الذي في الوجه، وتقال على العبد او الأمة الابيضين، او العبد والأمة مطلقا، وتقال على غير ذلك. والمقصود بها هنا غرة يعني العبد او الأمة، او عشرة من الإبل، عشرة من الإبل، يبقى العبد او الأمة او عشرة من الإبل. سواء انفصل الجنين عند هذه الجناية عن أمه وخرج ميتا، أم مات في بطنها، يعني إما أنه ضربتها في بطنها أو ضربها في بطنها راحت سقطت على طول وخرج الجنين ميتا، أو لما ضربها مات الجنين في بطنها ثم بعد ذلك أخرج بأي طريقة كان. وسواء كان هذا الجنين ذكر أو أنثى فيه غر، فإذا ماتت المرأة أيضا فلها ديتها. إذا ماتت المرأة مع الجنين فإن المرأة لها الدية كاملة. فعن أبي هريرة قال لا، يا أهل الطب يتأكدون، وإذا ما ضرب الجنين هيجيب الحتة دلوقتي، إذا ما ضربت وماتت بعد فترة، أو ضربت في بطنها ونزل الجنين حيا ثم مات، ده هتبقى مغلظة. لو نزل الجنين حيا ثم مات هتبقى مغلظة لأن تسببت في قتل حي، لكن لو نزل ميت خلاص اسمه مات في بطنها من الأصل. عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة ليه الغر، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه، ورثها ولدها ومن معه، يعني المرأة اللي ماتت دي ورثها كانت عندها ولد وبقية الورثة أخذوا هذه الدية ووزعها بينهم. فأما إذا خرج الجنين حيا ثم مات ففيه الدية كاملة. يبقى لو مات الجنين جوه بطنها او اسقط ميتا ده فيه غر عبد او ام. اما اذا نزل حيا في الروح وعاش ثم مات يبقى فيه الدية كاملة. فأما إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة. فإن كان ذكرا وجبت 100 بعير، وإن كان أنثى 50، لأن تلقن موته بالجناية فأشبه غير الجنين. بعد ما اتولد بقى مش جنين، كلمة جنين يعني اللي هو من الجن من الخفاء، إنما ما دام اتولد ما بقاش جنين، بقى إنسان مولود له حق الحياة ذكر كان أو أنثى. ولما تيقن أنه ما مات بعد ولادته إلا بسبب ما أصاب أمه حال حملها له وجبت الدية كاملة على من تسبب في موته، كان ذكرا أو 50 إن كان أنثى، على التفصيل في مسألة الدية الذكر والأنثى. هذا السن، السن اللي هو سنانك يعني. أنا أكتفي على هذا القدر إن شاء الله النهاردة، والمرة القادمة سنأخذ كتاب القضاء بإذن الله كاملا، وبعديه كتاب الجهاد كاملا بإذن الله تبارك وتعالى، ثم نرجع بعد ذلك إلى كتاب الفرائض. هل يجوز الصلاة على الإسفنج وخاصة السجود؟ الأصل أن السجود على الأرض، السجود على الأرض، ف
فما حال بينك وبين الأرض على سبيل الترفع والترفه وغير ذلك فلا. ولذلك ما ينفعش الصلاة على السرير اللي هو القطن بتاعنا والسفنج ده، إنما ينفع الصلاة على السرير بتاع النبي. السرير بتاع النبي كان هي عبارة عن فراش، ما هو في حديث هنا هو ذكرناه قبل كده، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على السرير، يقصد على الفراش الذي وضع على الأرض لينام عليه، فكان عبارة عن فراش ليس زي السجاد اللي اتقال عليه كده. نعم. ما هو المريض دلوقتي إذا هيصلي على السرير هيسجد على السرير يعني؟ لا، ده قاعد على السرير بيصلي وهو جالس مش مريض. إذا كان هيصلي وهو واقف ويركع ويسجد على السرير طب ما يصلي على الأرض. طب هيصلي على السرير هيسجد إزاي على السرير؟ كيف هيسجد على السرير؟ بيركع ويسجد كده ماشي، أما عشان يحط دماغه على الأرض يبقى يحط على الأرض خالص، ما يحطهاش على يجيب كرسي مثلا كده ويسجد عليها، ما ينفعش يجيب كرسي ويسجد عليه، انما يسجد على الارض. لان الناس كتير وبالذات النساء فاهمه ان السجود والركوع ما دام تصلي وهي قاعده على كرسي مثلا تقوم جايبه كرسي تاني قدامها وتسجد عليه او حاجه وتسجد عليه، ما ينفعش لا يجوز. لكن تسجد وتركع ويكون ركوع سجودها اخفض من ركوعها، في يبقى توبئ إماء كده، وهذا سجود وهذا ركوع. إنما لما يصلي على السرير بقى ويركع ويسجد على السرير بهذا الشكل يبقى يصلي على الأرض. إذا قتل مسلم كتابيا ولم يجد ديته نظرا لفقره فماذا يفعل؟ ما قلنا بقى على عاقلته، على العصبة بتاعته. مش قلنا الدية في قتل الخطأ أو قتل العمد أو شبه الخطأ للكتابي ده فيه الدية مطلقة. ها؟ يبقى الاسره كلها هم الذكور من الاسره الذكور. كل الاسره فقراء، يبقى الحاكم يخرجها من بيت مال المسلمين. هل يجوز في الاعتكاف الخروج للضروره كجلب الرزق مثلا ما دام اشترط ذلك قبل الاعتكاف؟ لا طبعا، ايش اعتكاف؟ واحد هيعتكف ويطلع يشتغل ويرجع يكمل اعتكاف، هذا ليس اعتكاف. كل ما بيطلع بيقطع اعتكافه ويرجع ينوي من جديد. ف لا، هذا ليس صحيح. كلمه الاعتكاف يا اخواننا في اللغه تعني ان هناك صيام وبيات وموجود في وقت الاعتكاف من ساعه غروب، من ساعه التصحر الى غروب الشمس، او من غروب الشمس الى حتى ايه تاني يوم غروب الشمس. انما مساله يخش ساعه او ينوي الاعتكاف بين المغرب والعشاء او كذا، كل هذه الاشياء من باب ايه يعني؟ عايزين ينشطوا المسلمين للعبادات والطاعات وتكثير النيات، لكن ليس عليها دليل شرعي. صيام كامل، صيام يعني، لان الاعتكاف فيه صيام وفيه نوم. أخت يهرب ابنها من المدرسة، ولما علمت بذلك لطمت على وجهها وصرخت، فماذا تفعل؟ احنا الأول قبل ما نقول بقى اللطم على الوجه ايه، شوف قد ايه بعد الحمد لله تعالى صلى الله عليه وسلم قد ايه الناس حريصة جدا على ان اولادها يخشوا المدرسة، فالحرص أصبح درجة فائقة جدا في دخول الأبناء الوقت المدرسة، على الرغم أن التعليم في المدارس أصبح يعني من أجل اجتلاب الرزق نمرة واحد. نمرة اثنين، وسيلة من وسائل غسيل الدماغ عشان يطلع مواطن صالح وفق المعايير بتاعة المواطن الصالح. أين إذن يعني صرخة الأم ولطم خدها لأن ولدها لم يصل أو لم يقرأ القرآن أو لم يصم أو لم يعني يلتزم شرع الله تبارك وتعالى؟ أين لطم خدها إذا رأت ابنها يفعل فاحشة أو منكر من القول أو من الفعل؟ هذه مصيبة كبرى، إن يبقى كل همنا العيل يخش المدرسة وينجح وخلاص، لكن إحنا لازم يكون كل همنا التربية قبل التعليم، التربية قبل التعليم. قيل في رواية عن أبي يزيد البسطامي الله أعلم بصحتها أن أمه لما أراد أن يخرج لطلب العلم أعطته 30 دينار وقالت له يا ولدي هذا ميراثك من أبيك، ولكن قبل أن تخرج لطلب العلم عاهدني ألا تكذب. فعاهدها ألا يكذب، فخرج في قافلة وإذا بقطاع الطرق يقطعون الطريق على القافلة ويستلبون ما فيه، حتى جاءوا عنده فقال: معك إيش؟ ما الذي معك؟ قال: معي 30 دينار. فتركوه. قال: رجل مجنون مخبول، في واحد يقول الحرمين معاه فلوس؟ ده مجنون بينه. ثم ذهبوا إلى شيخهم وكبيرهم كبير اللصوص فأعطوه الغنائم، فقالوا له: ولقد رأينا في هذه القافلة شيئا عجيبا، رأينا رجلا مجنونا مخبولا. سألناه: هل معك شيء؟ قال: معي 30 دينار. قال: اتوني به هتهولي. فجابوه: ما معك أيها الرجل؟ وقالوا أنه في ملابس رثة، يعني فقير، شكله فقير. ما معك؟ قال: 30 دينار. قال: أخرجها. فأخرج 30 دينار. قال: أمجنون أنت أم مخبول؟ قال: لا. قال: كيف تصدقني وأنت تعلم أني لص وسأخذ ما معك ولن أدعه لك؟ قال: لأني عاهدت أمي ألا أكذب. قال: أنت تحافظ على عهدك مع أمك ألا تكذب، ونحن نخون العهد مع الله، والله لأتوبن. فتاب رئيس اللصوص وقال اللصوص من ورائه: أنت كنت شيخنا وكبيرنا في اللصوصية وفي قطع الطريق، وأنت الآن شيخنا في التوبة، نتوب معك إلى الله. الله أعلم بصحة القصة، لكن بنقول قد إيه الصدق من جاء. احنا عايزين الام قبل ما تهتم بان ابنها يروح المدرسه تهتم انه ما يكذبش. ما هو معنى انه كان بيهرب من المدرسه وهي مش عارفه، يعني معنى يكون ايه؟ بيكذب. يجي كل يوم ويقول لها: اه رحت وجيت وكلت السندوتشات وخدت الواجب وعملت الدرس والابله عملت وسوت، وهو بيكذب. هي كل اللي شغلها في المساله ان الواد كان بيهرب من المدرسه، يعني هيفشل في الدراسه، يعني راح منه بعض الدروس اللي شرحتها الأبلة في المدرسة وما تشرحتش لي. فلطمت خدها وصرخت بكاء على ضياع بعض الدروس، ليس بكاء على الكذب الذي أصبح خلة وخصلة من خصال ابنها. لا تكذب وإن قطعت، لا تكذب، فإن الكذب ليس من شيم المسلمين، ليس من صفات المسلم. قيل: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. فعش لا يلتقي الإيمان مع الكذب، لا يلتقي الإسلام مع الكذب أبدا. ولذا حرص الإسلام أيام حرص على مسألة الصدق، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: آيات المنافق 3، منها إذا حدث كذب، أو 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومنها إذا حدث كذب، ومنهم قول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وما سمي الصديق صديقا إلا لمداومة صدقه وتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أن موسى عليه السلام هرب من جند فرعون مرة، فدخل فلاة فوجد فيها رجلا حطابا يحتطب، قال: استرني أو خبئني عندك من الجند. قال: نم هنا. ووضع عليه القش والحطب. فلما جاء الجند قالوا: أرأيت رجلا أو رأيت رجلا فيه كذا وكذا من الصفات مر بك هنا؟ قال: نعم، إنه تحت القش أو تحت الحطب. فنظر الجند بعضهم إلى بعض وضحكوا على أن هذا الرجل مجنون ومخبول، وتركوه وولوا. فقام موسى من تحت الحطب: كيف تصنع هذا وقد طلبت منك أن يعني تجعلني في أمان؟ قال: لو كذبت عليهم لضرب أحدهم القش برجله فظهرت من تحته. لو كان الكذب ينجي لكان الصدق أنجى، لو كان الكذب ينجي لكان الصدق أنجى. وقد جرب الصادقون الصدق ففلحوا ونجحوا، وجرب الكاذبون الصدق فما فلحوا وما نجحوا، لأنهم أخذوا على الكذب على طول، فلقوا لما بيصدق بيقع في الغلط. هو عايز يصدق أو عايز يكذب عشان ينجو من قدر الله، والكذاب دائما يظن أنه بكذبه هذا سيمحو قدر الله أو يغير عرم الله القديم، وكذب وكذب لن يغير شيء. فأيتها الأخ، قبل أن تصرخي وتلطمي خدك على أن ولدك هرب من المدرسة أو تسألي ماذا أصنع حتى أتوب من هذا الذنب، ابدأي أولا فعلمي ولدك الصدق، ولتكوني أنت صادقة. مش تيجي جارتك تخبط عليكي عشان تستلف منك حلة ولا تستلف منك شوية ملح، تقوم تقولي الواد روح قل لها أمي مش هنا، ما خلاص الواد اتعلم ان ايه الكذب، دي اول قصيدة كذبه وكفر. فطبعا الولد طلع ان الكذب ده حاجة كويسة، ان قول ما يخالف الواقع شيء كويس. اذا كانت الام والاب نفس كلام، اب واحد يجيله يا فلان يقول له روح قول ابوها مش هنا، قول له ابوها بيقول لك انه مش هنا، او قول ابوها مش هنا، يضرب التليفون يقول له قول له مش هنا، قول له مش هنا. طب ليه؟ لماذا تعلم ولدك الكذب؟ إنك ربيت ولدك على خصلة لو نشأ وشب عليها ما استطاع أن يتخلص منه. وبعد كده فعلا يشتكي لك ابني بيكذب، مش عارف أعمل له إيه، مش عارف أعمل إيه في الكذب. طبعا الكذاب يا أخوانا بيقعد يكذب لحد ما يصدق نفسه، وبعدين مش كده بس، ده ممكن يكذب فيوقع المصائب والمشاكل بين الناس بسبب كذبه هذا. فهذه خصلة ذميمة. الأخت اللي لطمت خدها وصرخت، إن كانت فعلت هذا ردا لقضاء الله وقدره واعتراضا على ما قدره وقضاه في القدم، هذا كفر بالله وخروج من الملة. وأما إن فعلته يعني من باب شدة وقع المصيبة عليها أو شدة وقع المفاجأة، لأن ابنها كان مثالي عندها وفجأة إنه هو طالب فاشل أو هربانجي من المدرسة، فراحت لطمت خدها وصوتت، فنقول لها توبي إلى الله واندمي على ما فعلتي واستغفريه واعزمي عزم أكيد على لا تعودي لمثل هذا، ولتحرصي كل الحرص على أن يحافظ ولدك على الصلاة وعلى الصدق وعلى الإنابة. وعلميه أنك أنت لو قلتني الصدق مش هضربك، إنما لو كذبت هضربك على الكذب مش هضربك على الغلطة اللي أنت عملتها. يعني دايما كده نعلم أبنائك إن أنا هعاقبك على الكذب. أنت مثلا كسرت القلم أو القلم ضاع منك، تقوم تقول لا ده زميلي خد، أنا مش هضربك على القلم اللي راح، أنا هضربك على الكذب اللي أنت عملته، لأن الكذب يؤدي إلى النار والكذاب لا مكان له بين أهل الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.